أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قبل البدء بتعريف العلم، لا بأس أن نتعرف على الغرض من أي علم. فنقول الغرض من تعريف أي علم هو التوجه إلى مسائل ذلك العلم ولو بشكل إجمالي، حتى يتمكن الباحث بعد ذلك من الخوض في مسائل هذا العلم، لأن البحث عن المجهول المطلق مستحيل، وهذا الغرض لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إعطاء ضابطة واضحة وميزان محدد على وفقه يتميز ما هو داخل في علم الأصول مما هو خارج. فالمطلوب من علم الأصول تمييز المقدمات التي تطلب من علم الأصول عن المقدمات التي تطلب من غيره. لذلك عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وهذا تعريف مشهور من زمان المحقق القمي صاحب القوانين، وهكذا أيضا ورد تعريفه في كتاب الفصول الغروية. توضيح هذا التعريف: إن الفقيه عندما يباشر عملية الاستنباط للحكم الشرعي، فيما إذا وردت رواية عن زرارة عن الصادق عليه السلام: إذا أردت الصلاة ولم تجد ماء فتيمم بالصعيد، فإن الفقيه سوف يحتاج إلى مجموعة مقدمات يتكئ عليها لاستنباط الحكم. أولا، منها ما يرتبط بإثبات صدور هذه الرواية، أي كيف نثبت أن هذه الرواية قد صدرت فعلا عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وذلك مثل أن يكون الراوي لهذه الرواية ثقة، ومثل حجية رواية الثقة أيضا، بمعنى أن كل رواية من ثقة فهي حجة، فبواسطة كون الراوي ثقة وبواسطة حجية رواية الثقات نثبت أن هذه الرواية قد صدرت من المعصوم عليه الصلاة والسلام، أن هذه الألفاظ التي نسمعها قد صدرت من المعصوم عليه الصلاة والسلام، وبالحد الأدنى مضمون هذه الرواية قد صدر. ثانيا، منها ما يرتبط بتحديد مدلول تلك الرواية، أي ما هي دلالة هذه الرواية، فنحتاج إلى إثبات أن فعل الأمر وهو تيمم ظاهر في الوجوب، ونحتاج إلى ضميمة مقدمة أخرى وهي كل ظهور حجة، ليثبت بعد ذلك أن فعل الأمر حجة يعتمد عليه فيما ظهر فيه من الوجوب. كما نحتاج إلى تعيين أن كلمة الصعيد ظاهرة في خصوص التراب مثلا، والظهور حجة. فإذا أثبتنا أن زرارة ثقة ببركة الرجوع إلى علم الرجال، وأثبتنا أن لفظة الصعيد ظاهرة في خصوص التراب ببركة الرجوع إلى علم اللغة، وأثبتنا أن كل ظهور حجة، وأن كل رواية من ثقة حجة ببركة الرجوع إلى علم الأصول، فإن هذه جميعا قواعد مهدت لاستنباط الحكم الشرعي، ومن دونها لم يمكن الاستنباط. فعلم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. فتلك القواعد التي إذا علمنا بها واستخدمناها مهدت لاستنباط الحكم الشرعي. فالقواعد التي إذا استعملت أوصلتنا إلى الحكم الشرعي مهدت لنا عملية الاستنباط للحكم الشرعي. العلم بها هو العلم المسمى بعلم الأصول. ولكن هذا التعريف قد أشكل عليه أو لوحظ عليه بملاحظات ثلاث. روح هذه الملاحظات الثلاث ترجع إلى أن هذا التعريف ليس مانعا ولا جامعا. أما أنه ليس مانعا فلأنه يشمل القواعد الفقهية، كقاعدة أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، بمعنى أن كل عين تكون مضمونة بالعقد الصحيح كالبيع تضمن فيما لو كان العقد فاسدا. فمثلا لو انتقلت العين في البيع من شخص بالغ عاقل مختار ليس مجبورا على البيع، فإن هذه العين إذا ملكت للطرف المقابل فإنما لا تملك من دون شيء، بل هي مضمونة بالثمن. فلو كان البيع قد صدر من إنسان مجنون فالبيع ها هنا فاسد، ولكن هذه العين فيما لو تلفت عند الطرف المقابل الذي أخذها بالبيع الفاسد، لأن البيع قد وقع من هذا الإنسان المجنون مع ذاك الإنسان العاقل، نقول إننا نستنبط من خلال هذه القاعدة الفقهية، نستنبط حكما بوجوب الضمان في هذه الصورة، لأن البيع في صحيحه ضمان، فإذا وقع فاسدا في فاسده أيضا ضمان، فقد استنبطنا حكم الضمان في البيع الفاسد من خلال هذه القاعدة. وهكذا الحال في قواعد مشابهة لهذه القاعدة، كقاعدتي لا ضرر ولا حرج، فالتي يستفاد منهما أن الأحكام إذا لزم منها الضرر أو لزم منها الحرج مرفوعة في الإسلام وليست موضوعة على المكلف. فقد استفدنا أن الحكم الشرعي موضوع، يعني مرفوع في هذه الصورة، وذلك من خلال التمسك بقاعدتي لا ضرر ولا حرج. وهكذا يدخل في التعريف بعض القواعد الفقهية العملية كقاعدة الفراغ والتجاوز، حيث إننا بإمكاننا أن نستنبط من هاتين القاعدتين على القول بتغايرهما، أو من هذه القاعدة على القول بوحدتهما، نستنبط أن الشخص إذا تجاوز المحل أو إذا فرغ من صلاته وشك في صحة الصلاة وكان ملتفتا فإن الصلاة حينئذ تكون صحيحة. فما الذي جعلنا نحكم بصحة الصلاة في هذه الصورة؟ الذي جعلنا نحكم بصحة الصلاة في هذه الصورة هو تمسكنا بهذه القواعد، بقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، فإننا قد استنبطنا منها حكما شرعيا. وهكذا الحال في مثل قاعدة الصحة وما شاكل هذه القواعد. فإذا التعريف الذي ذكره المشهور ليس تعريفا مانعا، لأن هذه القواعد الفقهية ستكون بحسب هذا التعريف داخلة. والمطلوب من التعريف أن يمنع دخول الأغيار، فهذا التعريف ليس مانعا. والإشكال الثاني أو الملاحظة الثانية أن هذا التعريف ليس جامعا لكل المسائل التي تطرح في علم الأصول، فإنه لا يشمل الأصول العملية، لأن الأصول العملية ليست أدلة محرزة، أي لا يطلب الواقع بها، فليست هي أدلة يحرز بها الواقع ويستكشف الحكم الشرعي الواقعي من خلالها، فليس لسانها لسان أن الواقع هو كذا، فلا تقول أنا أثبت الواقع أو أنفي الواقع، فهي ليس لها نظر للأحكام الشرعية الواقعية أساسا، سواء كانت أحكاما عملية عقلية كمثل الحكم بالبراءة العقلية وكمثل الحكم بالبراءة والاحتياط العقلي، أو كانت من الأحكام الشرعية كمثل البراءة الشرعية والاحتياط الشرعي. فهذه الأصول العملية سواء كانت أصولا عملية عقلية أو كانت أصولا عملية شرعية، فليس لسانها لسان النظر إلى الواقع حتى نقول إن هذه الأصول العملية يستنبط منها، ليس فيها نظر للواقع حتى نقول إننا نستنبط من خلالها الواقع أو لا نستنبط الواقع من خلالها. فإذا بناء على هذا، لأنها مجرد أدلة على أدلة عملية في ظل عدم إمكان التوصل إلى الواقع، في ظل عدم إحراز الأحكام الشرعية الواقعية، نتمسك بهذه الأصول. إذن التمسك بهذه الأصول ليس استنباطا للحكم الشرعي، بل تمسكنا بها فرع عدم إمكان استنباط الأحكام الشرعية. فإذا هذه الأصول العملية لأنه لا يستنبط منها الحكم الشرعي تكون خارجة عن هذا التعريف، فلا يشمل التعريف مثل الأصول العملية. والملاحظة الثالثة بأن هذا التعريف سوف يدخل فيه بعض المسائل اللغوية، فسيعم المسائل اللغوية التي يتوقف الاستنباط فيها على معرفة حال هذه اللفظة لغة. فمثلا إذا جاء هذا في دليل: إذا أردت الصلاة ولم تجد ماء فتيمم بالصعيد، فحتى يستنبط الفقيه منها وجوب التيمم بالصعيد، لابد وأن يعرف أولا معنى الصعيد ما هو، لابد وأن نعرف أن لفظة الصعيد هل هي موضوعة لخصوص التراب حتى نقول يجب التيمم، حتى نقول يجب التيمم بخصوص التراب، أو أن لفظة الصعيد موضوعة لمطلق وجه الأرض حتى نقول إن فقد الماء ولم يمكننا استعماله يجب علينا أن نتيمم بمطلق ما يسمى وجها للأرض. فإذا الاستنباط يتوقف على معرفة حال بعض الكلمات لغة، فلا بد وأن نرجع إلى المسائل اللغوية حتى نستنبط الحكم الشرعي. فالمسائل اللغوية بناء على هذا سوف تقع في طريق الاستنباط. والتعريف لعلم الأصول يقول إن المسألة إنما تكون أصولية فيما إذا وقعت في طريق الاستنباط، والمسائل اللغوية تقع في طريق الاستنباط، إذن هي من علم الأصول. والحال أن المسائل اللغوية ليست من علم الأصول. فإذا هذا التعريف لا يميز بين المواضيع التي يدرسها علم الأصول والمواضيع التي يدرسها بعض العلوم الأخرى كمسائل علم الرجال مثلا، أو بعض المسائل الرجالية مثل وثاقة الراوي فهي مسألة رجالية، ومن دون معرفة حال الراوي لا يمكن أن نستنبط حكما شرعيا. فسوف تدخل كثير من المسائل التي هي ليست من علم الأصول ستكون داخلة في علم الأصول، لأن الاستنباط يتوقف عليها، فهي تمهد للاستنباط. وسيد الشهيد قدس الله نفسه الشريف حاول الدفاع عن هذا التعريف برد هذه الملاحظات الثلاث. فلنتعرف على أن هذه الملاحظات الثلاث الواردة على هذا التعريف هل هي ملاحظات في محلها أو يمكن دفعها؟ أما الملاحظة الأولى وأنه يشمل مثل القواعد الفقهية وأنه لا يكون مانعا من دخول الأغيار، فإن هذه الملاحظة يمكن أن تندفع إذا عرفنا ما هو المقصود بالحكم الشرعي الذي ورد في التعريف. ألم نقل في التعريف إن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي؟ عن أي حكم شرعي نتحدث؟ ما هو المراد بالحكم الشرعي في هذا التعريف؟ قال: المراد بالحكم الشرعي الذي ورد في التعريف هو الحكم الشرعي الكلي على موضوع كلي. فالقاعدة إنما تكون أصولية إذا استنبط منها حكم شرعي كلي، أما إذا استنبط من القاعدة حكم شرعي جزئي فإنه لا يكون من علم الأصول، إذ المراد تلك القواعد التي إذا تمسكنا بها مهدت لاستنباط حكم شرعي كلي. هذا هو المراد بالعناصر المشتركة التي نتمسك بها، وهذا هو المراد بالقواعد التي تمهد للاستنباط. فإذا المراد تلك القواعد التي إذا تمسكنا بها مهدت لاستنباط حكم شرعي كلي. أما ما نحن فيه في المقام فإننا إذا تمسكنا بالقاعدة الفقهية كمثل القاعدة المذكورة إنما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ماذا نستخرج من هذه القاعدة الفقهية؟ إنما نستخرج أحكاما جزئية متعلقة بهذا البيع وذاك البيع وهذه الإجارة وتلك الإجارة وهكذا، فهي جعولات جزئية. ومن أجل تعميق المقام نقول إن القاعدة الفقهية إذا نظرنا إليها في حد نفسها نجد أنها بنفسها هي جعل كلي على موضوع كلي، ولو كان فيها استنتاج فإننا لا نستنتج منها إلا ما هو تطبيق لذلك الجعل الذي تكون النسبة بينه وبين أصل هذه القاعدة هي عبارة عن تفصيلات وتفريعات تلك القاعدة. فإذا هناك فرق كبير بين القاعدة الأصولية وبين القاعدة الفقهية، فإن القاعدة الأصولية لابد وأن يكون هناك مغايرة بينها وبين ما يستنتج منها. فالقاعدة الأصولية كمثل حجية خبر الثقة، إذا تمسكنا بها نثبت من خلال ذلك جعل الوجوب على كلي الصورة. فنقول مثلا تجب الصورة في الصلاة، يعني كلامنا عن الصورة بشكل كلي في الصلاة بشكل كلي، ونستنتج من خلال خبر الثقة، يعني حجية خبر الثقة التي هي مسألة أصولية، نستنتج جعل الحرمة على كل العصير، على كلي العصير العنبي إذا غلى. وبتعبير آخر، القاعدة الأصولية لا تكون أصولية إلا إذا توفر فيها شيئان: أن يستنبط منها حكم شرعي، فلن لا بد من ماذا؟ من الاستنباط، أن يستنبط منها حكم شرعي، والأمر الثاني أن يكون ذلك الحكم حكما كليا. فإذا جئنا إلى تطبيق هذه الضابطة على القواعد الفقهية، فهل القاعدة الفقهية هي كذلك؟ قال: القاعدة الفقهية كمثل قاعدة الضمان عبارة عن جعل شرعي للضمان على موضوع كلي، ولكن هذا الموضوع أو هذا الحكم الشرعي الكلي إذا وجد في الخارج مصداق له فإن تلك القاعدة سوف تنطبق على مصداقها. فكل التطبيقات الخارجية نسبتها إليها نسبة المصداق إلى ذلك الحكم الكلي. فلدينا حكم شرعي انطبق لوجود مصداقه في الخارج، فإن إننا إذا تمسكنا بهذه القاعدة سوف نثبت ضمانات متعددة، كل هذه الضمانات المتعددة مجعولة بجعل واحد عبرنا عنه: كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فبدل أن نجيء إلى الأفراد الخارجية وإلى الجزئيات الخارجية، وهو صحيح في حد نفسه لو فصلنا فيما يضمن من الموضوعات الخارجية، لوجدنا أن هذا الموضوع الخارجي لأن في صحيحه ضمان ففي فاسده أيضا ضمان، كمثل هذا البيع الموجود هنا وذاك البيع الموجود هناك، وهذه الإجارة الموجودة هنا وتلك الإجارة الموجودة هناك، وهكذا في كل ما يكون في صحيحه ضمان ففي فاسده أيضا ضمان. فإن النسبة هي نسبة المجمل إلى تفصيلات ذلك الأمر المجمل، يعني لدينا شيء على نحو الإجمال ولدينا تفصيلات وتفريعات وتوضيحات لذلك الأمر المجمل. فنحن لم نستنبط وإنما حللنا، إذا صح التعبير، إنما جئنا إلى ذلك الأمر الكلي وحصصناه في حصص هنا وحصص هناك. فالقاعدة الفقهية عبارة عن جعل كلي شرعي يتحصص إلى حصص متعددة بتعدد المعاملات. فنحن إذن لم نستنبط، وما يعبر عنه بالاستنباط إنما هو جعل بالتحليل، وهو في الواقع عين تلك القاعدة، في حين أن المراد من القاعدة الأصولية أن تكون هناك نتيجة مغايرة للقاعدة. فإذا الذي يميز القاعدة الأصولية عن غيرها، أولا أنه لابد من الاستنباط، والاستنباط يعني وجود متغيرين، فلدينا قاعدة أصولية وهي حجية خبر الثقة، وأما المستنبط منها فإنما هو وجوب السورة، وهما أمران متغيران. وأما بالنسبة للقاعدة الفقهية فإننا لم نستنبط، وإنما هي جعولات بالتحليل حينما يتحقق الموضوع خارجا، فإن هذا الأمر الكلي سوف ينطبق على موضوعه في الخارج. فإذا هناك تطبيقات في القاعدة الفقهية، وأما في القاعدة الأصولية فيوجد هناك استنباط. والأمر الثاني أن الذي يطلب من القاعدة الأصولية أن يكون هناك حكم شرعي كلي قد استنبط منها، أما لو كان حكما جزئيا فلا يعبر عنه بحسب الاصطلاح أنه استنباط. فإذا هذه الملاحظة الأولى تكون بهذا قد اندفعت، وأن التعريف لا يشمل القواعد الفقهية وما شاكل ذلك. وعلى شاكلة ما قلناه في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده يعرف الحال في بقية القواعد التي أشكل بها. وأما أنه كيف ندفع الملاحظة الثانية أن تعريف علم الأصول ليس شاملا للأصول العملية، فإننا سوف نحتاج إلى عملية ترقيع كما حاول أن يقوم بها صاحب الكفاية قدس الله نفسه الشريفة، فلقد قال في مقام تعريفه لعلم الأصول: إن علم الأصول صناعة يعرف بها أو تعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام. إلى الآن هو وهذا التعريف سيان، لكنه أضاف بعد ذلك وقال: أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. وإنما أضاف هذه الإضافة حتى يدخل في التعريف الأصول العملية، لأن الأصول العملية مما ينتهى إليها في مقام العمل، فإنه من خلالها يتم تعيين الوظيفة العملية للمكلف عند الشك والحيرة، فإنه ينتهى إليها سواء أكانت هذه الأصول العملية عقلية كأصالتي البراءة والاحتياط العقليين، أم كانت هذه الأصول أصولا عملية شرعية كأصالتي البراءة والاحتياط الشرعيين. وبهذا يكون الشيخ صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه قد دفع هذا الإشكال عن تعريف علم الأصول، وقال: إذا أضفنا هذه الإضافة وهي قوله أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، تكون الأصول العملية داخلة، لأن الأصول العملية مما ينتهى إليها في مقام العمل. وفي الحقيقة إنما صنعه المحقق الخراساني لم يكن موفقا، إذ لم يشتمل على إبراز المائز الحقيقي الذي يجمع بين كافة مسائل علم الأصول. إذن لم يبين الضابط الذي لأجله صارت هذه المسألة من علم الأصول وتلك ليست من علم الأصول، يعني الغرض الحقيقي أو الهدف الأقصى الذي يطلب من تعريف العلم أن نعرف الضابط التي من خلالها ندخل هذه المسألة في علم الأصول ونخرج تلك المسألة من علم الأصول. وبهذه الضميمة التي أضيفت لم يعرفنا على الضابط الحقيقي الذي به تدخل المسألة من في علم الأصول أو تخرج منه. إذن لم يبق في الميدان غير حديدان. حاول السيد الأخير أن حاول السيد الخوئي قدس الله نفسه الشريفة أن يقوم بعملية إنقاذ أخير لهذا التعريف، فقال: المشكلة أين تقع؟ المشكلة في كلمة الاستنباط. إن فسرنا كلمة الاستنباط بأنها إثبات الحكم الشرعي حقيقة، يعني أن لسان القاعدة لسان تحديد وتشخيص الحكم الشرعي الواقعي، وأن الواقع هو كذا، يعني القاعدة الأصولية تحدد لك الحكم الواقع وتقول إذا تمسكت به أمكنني أن أعرفك على الواقع، أن أشير إلى الواقع وأقول لك هذا هو الواقع، هذا هو الحكم الشرعي الواقعي، حينئذ كان الحق مع المستشكل. خرجت الأصول العملية حينئذ عن التعريف، لأن مفادها فقط التنجيز والتعذير تجاه الواقع المشكوك، وليس فيها نظر إلى تحديد ذلك الواقع ما هو. أما إذا كان المراد من الاستنباط الأعم من تحديد الحكم الشرعي الواقعي ومن إثبات الحكم الشرعي بمرتبة من مراتبه، يعني إثبات الحكم الشرعي إما حقيقة كما لو كانت الأدلة التي تمسكنا بها، القواعد التي تمسكنا بها كان فيها نظر إلى الواقع، كمثل حجية خبر الثقة فإن فيه نظرا إلى الواقع، وكبقية الأدلة المحرزة سواء كانت قطعية أو ظنية. أو كان المراد أن كل ما يثبت لنا التنجيز أو التعذير، فحينئذ سوف تدخل الأصول العملية في التعريف. إذن إذا كان المراد من كلمة الاستنباط الواردة في التعريف هو أن نتوصل من خلال هذه القواعد كائنة ما كانت إلى إثبات تنجيز وتعذير، فإن إثبات التنجيز والتعذير كما يمكن أن يكون مع الأدلة المحرزة يمكن أن يكون أيضا مع الأصول العملية. فإذا المراد بكلمة الاستنباط في التعريف هو التوصل إلى الحجة على الحكم، أي إثبات هذا الحكم ولو تنجيزا أو تعذيرا. ولا إشكال حينئذ في كون الأصول العملية بجميع أنواعها سواء كانت أصولا عملية عقلية أو كانت أصولا عملية شرعية، فإنها تثبت التنجيز أو التعذير تجاه الحكم الشرعي الواقعي المشكوك. فبهذا يكون السيد الخوي قد ذب الإشكال عن هذا التعريف، وأن التعريف ليس فيه قصور، هو شامل للأدلة العملية للأصول العملية كما كان شاملا للأدلة المحرزة. وأما الملاحظة الثالثة فهناك كما ذكر السيد الشهيد عدة محاولات للإجابة عن هذه المشكلة الثالثة، وهي مشكلة دخول بعض المسائل اللغوية، فذكر عدة إجابات. الإجابة الأولى للمحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية، قالها هنا: لابد وأن نضيف إلى التعريف قيدا، بإضافة هذا القيد، لو أضفنا هذا القيد فإن المشكلة سوف ترتفع. ما هو هذا القيد الذي أضفناه؟ قال: القاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط. إذن أضاف شرطا آخر للمسألة الأصولية، القاعدة الأصولية إنما تكون أصولية إذا كان لدينا قياس مؤلف من صغرى وكبرى، فما يقع كبرى في قياس الاستنباط هو مسائل علم الأصول، وما يقع صغرى في قياس الاستنباط ليس له علاقة بعلم الأصول. لأنه قال: علم الأصول هو العلم بالكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم شرعي فرعي كلي. فإذا علمت بقواعد تقع كبرى في دليل الاستنباط في قياس الاستنباط فإنك علمت بمسائل علم الأصول. فمسائل علم الأصول هي المسائل التي تقع كبرى في قياس الاستنباط. تعالوا لنرى أن لفظة الصعيد إذا وقعت في الدليل فهل تقع كبرى حتى تكون من مسائل علم الأصول أم تقع صغرى وتكون بذلك خارجة من علم الأصول وكفى الله المؤمنين القتال بعلي؟ فإنا نقول لو جئنا إلى دليل ألفنا قياسا مؤلفا من مقدمتين، المقدمة الأولى يعني الصغرى، كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض، إلى الآن لا يمكننا أن نستنبط منها، لابد من إضافة قاعدة من إضافة كبرى إلى هذا الدليل. نقول وكل ظهور حجة. فإننا إذا لاحظنا كلمة الصعيد قد وقعت في المقدمة الأولى، يعني قد وقعت صغرى في قياس الاستنباط، وما يقع صغرى في قياس الاستنباط ليس من علم الأصول، فمسائل اللغة ليست من علم الأصول لأنها وقعت صغرى في قياس الاستنباط، ما يقع كبرى فقط هو الذي يكون من مسائل علم الأصول. إلا أن السيد الشهيد قدس الله نفسه الشريفة يورد على هذا المحقق العلم الكبير النائيمي أنه لقد قمت مشكورا بإخراج المسائل اللغوية من علم الأصول لكنك خربت التعريف من جانب آخر. فإنه يوجد لدينا كثير من المسائل الأصولية أو القواعد الأصولية كظهور صيغة الأمر في الوجوب، فنقول صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وهذه مسألة من علم الأصول، وأن نقول صيغة النهي ظاهرة في التحريم وهذه مسألة من مسائل علم الأصول، وأن نجيء أيضا إلى بعض الأدوات كمثل كافة وعامة ومشاكل فإنها ظاهرة في العموم، وأن نجيء كذلك الأمر إلى بعض الأدوات كمثل ما وإلا فإنهما ظاهران في الحصر، أو بعض الأدوات الظاهرة في المفهوم كمثل أدوات الشرط مثلا. فإن كل هذه المباحث الأصولية المرتبطة بتشخيص المداليل اللغوية والعرفية لبعض المواد، إذا أخذنا مادة الأمر أو مادة النهي أو كافة أو عامة وما شاكلها، أو أخذنا مثلا أدوات الشرط وما وإلا، وأن أردنا أن نتعرف على المعنى الظاهر لهذه، فإن كل هذه الأبحاث المرتبطة بتشخيص المداليل اللغوية والعرفية لبعض المواد سوف تقع صغرى في قياس الاستنباط. فماذا تفعل بهذه المسائل الأصولية؟ بناء على تعريفكم الشريف من أن مناط القاعدة الأصولية أن تقع كبرى، فإن كل هذه المسائل سوف تكون خارجة من علم الأصول، والسبب في ذلك أنها لم تقع كبرى لأنها تقع صغرى لحجية الظهور، فإنها محتاجة إلى كبرى حجية الظهور. فما هو الفارق كما يسأل السيد الشهيد، فما هو الفارق بين هذه المسائل وبين المسائل اللغوية؟ يعني كما أخرجت المسائل اللغوية فعليك أيضا أن تخرج هذه المسائل من علم الأصول. وهناك أيضا مسألة مهمة وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي. مهما كنت من القائلين بإمكان اجتماع الأمر والنهي أو من القائلين باستحالة اجتماع الأمر والنهي. فإنه إن كنت من القائلين بإمكان اجتماع الأمر والنهي، يعني قبل أن نطبق هذه العبارات على ما يريده السيد الشهيد، لبأس بأن نمط المطلب قليلا، أن نوسع المطلب قليلا. اختلف علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم في مسألة اجتماع الأمر والنهي، أنه هل يمكن اجتماع الأمر والنهي أو لا يمكن اجتماع الأمر والنهي. منهم من ذهب إلى امتناع اجتماعهما، ومنهم من ذهب إلى إمكان وجواز اجتماعهما. فمثلا لو ورد لدينا خطاب صلي، وورد أيضا لا تغصب، فإن كان المكلف يستطيع أن يمتثلهما معا، يعني يمتثل الأمر والنهي بأن لا يذهب أبدا إلى مكان مغصوب، مثلا يصلي في المسجد، فهذا لا بأس ولا مشكلة حينئذ. يرد خطاب صلي ولا محذور فيه، ويرد خطاب لا تغصب ولا محذور فيه. وقد لا يمكن له امتثالهما معا، فإنه مثلا لو كان قد توجه إليه الخطابان معا، لو قلنا بأن المكلف كان في مكان مغصوب وقد حضر وقت الصلاة، فهل يقال إن هذا المكلف في هذا الزمان مطالب بالأمر والنهي معا؟ فهو يقال له صلي ويقال له لا تغصب. يعني هل يمكن معنى أنه هل بالإمكان أن يجتمع الأمر والنهي، يعني هل يمكن أن يتوجه إليه الخطابان أم أنه لا يمكن أن يتوجه إليه الخطابان؟ فهنا إن قلنا بإمكان أن يتوجه الخطابان إليه فهو مطالب بالصلاة حتى في حالة المطالبة بعدم الغصب، وأنت مطالب بعدم الغصب حتى ولو أمرت بالصلاة. فهذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن صلي مطلق، وأن لا تغصب كذلك الأمر مطلق. فهنا إن كنا من القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي في هذه الصورة، فإنه سوف يتشكل لدينا قياس مؤلف من صغرى وكبرى. أما الصغرى فإنها تعبر عن جواز اجتماع الأمر والنهي، فنقول صلي يمكن أن يجتمع مع خطابي لا تغصب. هذه هي المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية، كل خطابين أمكن أن يجتمعا معا كانا مطلقين يجب الأخذ بإطلاقهما. فهنا نسأل المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه في هذه الصورة، مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي قد وقعت صغرى في قياس الاستنباط، فبناء على تعريفكم الشريف ينبغي أن تكون مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على جوازها ستكون خارجة، لأنها وقعت صغرى ولم تقع كبرى في قياس الاستنباط. وإن قلتم إنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي، فإنا نقول لكم إن المحذور لا زال باقيا، فسوف نشكل قياسا مؤلفا من صغرى وكبرى. الصغرى عبارة عن أن صلي لا يمكن أن يجتمع مع لا تغصب لاستحالة اجتماع الأمر والنهي. هذه هي المقدمة الأولى الصغرى. وأما المقدمة الثانية وهي الكبرى، فنقول كل خطابين لم يمكن اجتماعهما معا فهما متعارضان يجب إجراء قواعد التعارض عليهما. فما تقول في هذا الاستدلال؟ فإن المسألة الأولى وقعت صغرى في قياس الاستنباط، وهي استحالة اجتماع الأمر والنهي. استحالة اجتماع الأمر والنهي قد وقعت صغرى في قياس الاستنباط، ومتى ما وقعت صغرى في قياس الاستنباط فإنها بحاجة إلى ضم مقدمة أخرى، وهي قاعدة أو كبرى حكم المتعارضين. فبناء على هذا التعريف يجب أن تكون مسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي خارجة من علم الأصول، في حين أن مسألة اجتماع الأمر والنهي سواء كنا من القائلين بجوازها أو كنا من القائلين بامتناعها هي من صميم وقاع علم الأصول. ولكن بناء على هذا التعريف سوف تكون مسألة اجتماع الأمر والنهي خارجة من علم الأصول، فما فعله المحقق النائيني كان إصلاحا من جهة وتخريبا من جهة أخرى، فليس جوابه موفقا من كل النواحي. بقي عندنا جواب السيد الخوئي قدس الله نفسه الشريفة، فهل يتم أو لا يتم؟ غدا إن شاء الله تعالى نتعرف على أصل الإجابة مع كونها تامة أو غير تامة. سنقرأ ونطبق العبارة. عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وقد لوحظ على هذا التعريف بملاحظات ثلاث. أولا، بأنه يشمل القواعد الفقهية كقاعدة أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وثانيا، بأنه لا يشمل الأصول العملية، لأن الأصول العملية مجرد أدلة عملية وليست أدلة للإحراز، ليست أدلة يحرز بها الواقع ويستنبط منها الواقع، وليس لسانها لسان الحاكي عن الواقع حتى نقول إننا نستنبط منها الواقع، فلا يثبت بها الحكم الشرعي إذ لا تقع في طريق استنباطه، وإنما تحدد بها الوظيفة العملية في ظل الشك وعدم إمكان الوصول إلى الواقع. وثالثا، بأنه يعم المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم. أما الملاحظة الأولى فتندفع بأن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، فالقاعدة الأصولية التي نتحدث عنها ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل، أي جعل للحكم الشرعي الكلي على موضوعه الكلي، وهذا ليس متوفرا في القواعد الفقهية، فلا يستنبط منها، أصلا ليس فيها استنباط، وثانيا لو استنبط لا يستنبط منها حكم كلي بل يستنبط منها حكم جزئي. والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل، يعني إذا نظرنا إلى نفس القاعدة الفقهية أصلا هي بنفسها نتيجة وليست هي مقدمة لنتيجة، القاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل، جعل كلي على موضوع كلي، ولا يستنتج من هذه القاعدة الفقهية إلا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته، يعني كما لو كان لدينا وجوب الحج على المستطيع فصار زيد مستطيعا، نقول قد طبقنا هذه القاعدة الكلية على موضوعاتها الخارجية، فهذه تطبيقات لذلك الجعل، وهذه أيضا تطبيقات لهذه القاعدة الفقهية. ففرق كبير بين حجية خبر الثقة والقاعدة الفقهية المشار إليها، لأن القاعدة الأولى يعني الفقهية التي هي قاعدة حجية خبر الثقة في المثال يثبت بها جعل وجوب الصورة تارة وجعل حرمة العصير العنبي أخرى، يعني جعل وجوب الصورة الكلي وجعل حرمة العصير الكلية على الحرمة على العصير العنبي إذا غلا. وهكذا بقية المسائل التي ندرسها في علم الأصول، فإنه يوجد لدينا مغايرة في مسألة الاستنباط بين القاعدة التي نتمسك بها والنتيجة التي نأخذها. وأما الثانية يعني القاعدة الفقهية فالمشار إليها، فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي، ليس يستنبط منها حكم شرعي، لكن بتطبيق هذا الجعل الكلي على مصاديقه المختلفة الجزئية وغير الكلية، المصاديق كمثل هذه الإجارة وتلك الإجارة، نثبت ضمانات متعددة، هذه الضمانات مجعولة كلها بذلك الجعل الواحد. فإذا فرق كبير بين التطبيق والاستنباط. في الاستنباط يكون لدينا شيئان متغايران، أحدهما يثبت الآخر وينجزه من دون أن يكون مصداقا وفردا له، وهذا مثل ما قالوه في حجية خبر الثقة الذي نثبت من خلاله وجوب السورة، وهذان حكمان مختلفان متغايران بخلاف مسألة التطبيق المتقدمة، فإنها إذا صح التعبير جعولات جزئية، إذا ضم بعضها إلى بعض تنتج ذلك الجعل الكلي الذي جعل على موضوع كلي، فليست أمرا مغايرا له، والفرق فقط في أن هذا مجمل وذاك تفصيلات وتبيينات لهذا الأمر الكلي المجمل. وأما الملاحظة الثانية فقد يجاب عليها بترقيع، تارة بترقيع من صاحب الكفاية أي بإضافة قيد إلى التعريف. ما هو هذا القيد؟ هو قوله أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، كما صنع صاحب الكفاية. وعرفنا أن صنعه يحل المشكلة جزئية، يعني ليس فنيا ولا صناعيا أن نعدد المسائل التي ندرسها في علم الأصول، ولا كان من البداية يمكن أن يقول علم الأصول هو الحجية القطعي أو الأدلة المحرزة القطعية أو الأدلة المحرزة الظنية أو الأصول العملية. هذا ليس تعريفا لعلم الأصول، لأنه لم يذكر المائز والضابطة التي على أساسها يدخل هذا ويخرج ذاك. إذن وأخرى بتفسير الاستنباط كما فعله السيد الخوئي قدس الله نفسه، بمعنى المراد من الاستنباط هو أن نثبت تنجيزا وتعذيرا، وهو إثبات تشترك فيه الأدلة المحرزة ففيها تنجيز وتعذير والأصول العملية معا، أي هو إثبات التنجيز والتعذير سواء كان بالواسطة كما في الأدلة المحرزة، حيث أولا تحرز لنا الواقع، ثم بعد ذلك بعد إحراز وثبوت الواقع يحكم العقل بالمنجزية، أو تنفي لنا الواقع وبعد نفي الواقع يحكم العقل بالمعذرية. وأما الأصول أو كان مباشرة نثبت من خلاله التنجيز والتعذير كما في الأصول العملية عقلية أو شرعية، أن نتوصل أولا وبالذات إلى إثبات تنجيز وتعذير، فيقول لا فرق سواء أثبتت التنجيز والتعذير مباشرة كما في الأصول العملية أو أثبتت التنجيز والتعذير بالواسطة كما في الأدلة المحرزة، فالمعتبر هو إثبات تنجيز وتعذير، وقد عبرنا عن الإثبات التنجيز والتعذير بكلمة الاستنباط. فإذا في التعريف إذا رجعنا إذا رجعنا إليه، العلم بالقواعد التي تمهد أو تثبت لنا تنجيزا وتعذيرا يتعلق بالحكم الشرعي. هذا إذن هو مراد السيد الخوئي قدس الله نفسه الشريفة. وبهذه الإضافة التي صنعها السيد الخوئي قدس الله نفسه تكون مسائل الأصول العملية داخلة في علم الأصول. وأما الملاحظة الثالثة وهي أن المسائل اللغوية داخلة وينبغي أن تخرج، فهناك عدة محاولات للجواب عليها، منها ما ذكره المحقق النائني قدس الله روحه من إضافة قيد الكبروية في التعريف لأجل إخراج ظهور كلمة الصعيد، وأن مثل كلمة الصعيد ظهورها ليس داخلا في علم الأصول. فالقاعدة الأصولية بناء على ما فعله الشيخ النائيني يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط. وهنا أما ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى في القياس، وبإذ أنه بحاجة إلى كبرى حجية الظهور، وكل ما كان واقعا صغرى ليس من علم الأصول. كلمة الصعيد تقع صغرى في القياس كما عرفنا. ويرد عليه أن جملة من القواعد الأصولية لا تقع كبرى أيضا، يعني كأنه من المسلم أنها من علم الأصول وبناء على تعريفكم سوف تخرج من علم الأصول، كظهور صيغة الأمر في الوجوب وظهور بعض الأدوات في العموم كافة وعامة ومشاكل، أو في المفهوم نقول مثلا أن أدوات الشرط ظاهرة في المفهوم، فإنها محتاجة إلى كبرى حجية الظهور، حيث لا تقع تلك الأدوات إلا صغرى لكبرى حجية الظهور. فما الفرق بينها وبين المسائل اللغوية؟ لماذا تبقى هذه في علم الأصول والمسائل اللغوية تخرج؟ أن يقول إن كانت الباء تجر فهي تجر مع جميع الأسماء، وكذلك أيضا مسألة اجتماع الأمر والنهي تكون خارجة من علم الأصول، لأن مسألة اجتماع الأمر والنهي على جميع التقادير سوف تقع صغرى ولن تقع كبرى في قياس الاستنباط. فإن الامتناع فيها، يعني إذا قلنا بأنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي، يمتنع اجتماع الأمر والنهي، فإن الامتناع فيها يحقق صغرى لكبرى التعارض بين خطابي صلي ولا تغصب مثلا. فنقول صلي ولا تغصب يستحيل اجتماعهما، يعني هما أمر ونهي، صلي ولا تغصب أمر ونهي يستحيل اجتماعهما. نضم إليها الكبرى نقول وكل خطابين استحال اجتماعهما هما متعارضان، أي يجري عليهما أحكام التعارض. فبناء على هذا أننا إن كنا من القائلين بامتناع اجتماع الأمر والنهي سوف تخرج هذه المسألة من علم الأصول لأنها وقعت صغرى لكبرى التعارض. وأما إن كنا من القائلين بالجواز حيث قال والجواز فيها معطوفة على الامتناع، فإن الامتناع فيها والجواز فيها يحقق صغرى لكبرى حجية الإطلاق، يعني إن قلنا صلي ولا تغصب أمر ونهي يمكن أن يجتمعا ويتوجها إلى المكلف ولا مشكلة في ذلك. هذا ماذا يعني؟ يعني أنه سوف نأخذ بإطلاق صلي وبإطلاق لا تغصب، فسيتشكل عندنا دليل مؤلف من صلي ولا تغصب أمكن اجتماعهما، وكل دليلين أمكن، هذه المقدمة الثانية، وكل دليلين أمكن اجتماعهما، فإذا هما مطلقان يجب الأخذ بإطلاقهما. فقد وقعت مسألة اجتماع الأمر والنهي إن قلنا بجوازها وقعت صغرى في هذا الدليل، وبناء على التعريف ما يقع صغرى سيكون خارجا من علم الأصول. إذن حاول المحقق النائيني
قدس سره أن يدفع إشكال دخول المسائل اللغوية، وقد وفق في خروجها لأنها ليست من علم الأصول، لكنه وقع في محذور آخر، فإنه كثير من المسائل الأصولية المسلم بأصوليتها سوف تكون خارجة من علم الأصول، حيث قال: والجواز فيها يحقق صغرى لكبرى حجية الإطلاق. يعني حجية المقصود بحجية الإطلاق ما شرحناه، وهي صغرى أو مصداق من مصاديق حجية الظهور، لأن الإطلاق ظهور، يعني سوف يقع كبرى لحجية الإطلاق، أو يمكن أن تقول كبرى لحجية الظهور، لأن الإطلاق مصداق من مصاديق حجية الظهور. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.